إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن لله جل وعلا عبادا فطنا أصلح الله جل وعلا ظواهرهم وبواطنهم ومداخلهم ومخارجهم، وأضافهم إليه جل وعلا إضافة تشريف وتكريم، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالله جل وعلا أضاف الجنس هذا، فالله جل وعلا أضاف هذا الجنس إليه إضافة تشريف حينما أضاف الخلق إلى خالقه، فقال سبحانه: وعباد الرحمن. وهؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان، وصفهم بأوصاف بمقدور كل مسلم أن ينال هذه الصفة العظيمة، وأن ينال هذه الرتبة السامية، وأن ينال هذه المنزلة الرفيعة. عباد الرحمن في أمان الله جل وعلا وفي جنانه ورضوانه، ولذلك وصفهم الله جل وعلا بعشر صفات في هذه السورة العظيمة. وإذا ما تأملناها يا عباد الله وجدنا أن في صفات عباد الرحمن تنظيم لعلاقتهم مع ربهم جل وعلا، وتنظيم لعلاقتهم مع أنفسهم، وتنظيم لعلاقتهم مع الآخرين. صفات عباد الرحمن فيها إصلاح السريرة وفيها تنظيف السيرة. صفات عباد الرحمن هم الذين ينتشلون أنفسهم من أوحال الذنوب والمعاصي، ويذهبون بها هناك بعيدا إلى دوحات الفضيلة، يزاحمون النجوم في عليائها مجدا وعزا وعبادة وتقربا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك افتتح الله جل وعلا صفات عباد الرحمن بذكر أثر من آثار ما سكن في قلوبهم، وبذكر آثار ما اطمأنت به قلوبهم. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، وسبب ذلك ما استقر في قلوبهم وما سكن في صدورهم من الإيمان بالله رب العالمين، ومن الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنهم يمشون مشية التؤدة، إنهم يمشون مشية أهل الإيمان، لا يتخبطون ولا ينزعجون ولا يتشبهون بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته أنه كان يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يمشي مشية التؤدة، ويمشي صلى الله عليه وسلم مشية عجيبة. كان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إذا مشى، ولا يخبط الأرض برجله إذا سار، وما كان عليه الصلاة والسلام يزعج أحدا بمشيته صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها مشية عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن نفوسهم السامية وقلوبهم العظيمة تجعلهم يبتعدون عن سفاسف الأمور، فلا يجهلون حينما يجهل عليهم. إنهم أصحاب همم عالية، إنهم أصحاب غايات سامية، إذا جهل عليهم الجاهل لا ينحطون دركات إلى مستواه، وإنما يرتفعون درجات ليلحقوا بركب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه رجل يتقاضاه فقال: والله إنكم لمطل يا آل عبد المطلب. فأغضب هذا الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ما استفزته هذه الكلمة التي استفزت أصحابه نصرة له صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق فمر به أعرابي فجبذه جبذة من ردائه وقال: أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم في وجهه، إلا أن تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه القيم؟ أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه المبادئ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كثيرا من الناس سلطوا ألسنتهم حداد على عباد الرحمن، إن كثيرا من الناس ينفجرون لأول وهلة ولأدنى كلمة تستفز المشاعر، فيسبون الآباء والأجداد، ويلعنون الأمهات والجدات، بل يوغلون في الأعراض، ويذهبون بعيدا، يتخلون وينعتقون من كل خلق جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل العلم بالتفسير في وجهين صحيحين: يقولون سلاما بألسنتهم، بألسنتهم يخاطبون أولئك الجهال، أولئك السفهاء، أولئك الذين خلعوا ثياب الحياء، يخاطبونهم بقولهم سلاما سلاما. والقول الثاني ولعله الأرجح: يقولون سلاما يعني لا يردون عليهم بمثل مستواهم وبمثل مقالتهم، وإنما يحلمون، وإنما يترفعون، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة. هكذا هم من هكذا هم أصحاب النفوس الزكية، وهكذا هم أصحاب القلوب الطيبة، وهكذا هم عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستب آخر وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم، لأن الآخر صامت ساكت مترفع عن مقابلة هذا الرجل بمثل كلامه وأخلاقه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب صمته وعن سبب إقراره وعن سبب رضاه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا وكل على رأسه ملكا يذب عن عرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفات عباد الرحمن أنهم يحيون الليل حينما ينام الناس. من صفات عباد الرحمن أن لهم دوي بالقرآن في الهزيع الأخير من الليل حينما يشخر الناس. من صفات عباد الرحمن أن أقدامهم تتورم ووجوههم تصفر من شدة وإضناء القيام لله رب العالمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، هذه هي صفات عباد الرحمن. إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين، منه تنفرج الضلوع. نعم، من صفات عباد الرحمن أنهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وقليلا ما كان يهجع صلى الله عليه وسلم، يجافي جنبه عن فراشه إذا أثقلت بالمشركين المضاجع. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: يا رسول الله ارفق بنفسك، فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهي تتألم وتتوجع حينما ترى قدميه قد تورمتا، فتقول له: هون على نفسك يا رسول الله. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم عباد الله، إن من صفات عباد الرحمن أنهم يحيون الليل قياما لله جل وعلا. فهذا شداد بن أوس كان يوضع له الفراش فينتفض من على فراشه ويقول: يا رب، طير ذكر جهنم نوم العابدين. وهذا طاووس يتقلى على فراشه كما تتقلى الحبة في المقلى، فيوضع له الفراش ثم يدرجه ثم يقوم مصليا لله جل وعلا، وكان يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم دوي بالقرآن في الهزيع الأخير من الليل، ما كانوا يعرفون مثل هذا النوم الذي نمارسه في حياتنا، وقد عقد الشيطان على رؤوسنا عقدا كثيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعلمون بأنهم موقوفون بين يدي الله، ويعلمون بأن الإنسان سيسأل عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ويعلمون بأن قيام الليل من أعظم الأعمال التي تزكي النفوس وتطهر القلوب. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. إن كثيرا من الناس لا نريد منهم قيام الليل بقدر ما نريد منهم صلاة الفجر. إن كثيرا من الناس يقومون الليل يضاجعون الشيطان بلعب القمار والميسر وبشرب الخمر وبالسهر في الليالي الحمراء، نسأل الله العافية والسلامة. نريدهم أن يقوموا لصلاة الفجر لا لقيام الليل، لكن ولله الحمد والمنة في الأمة كثير ممن يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم في الهزيع الأخير من الليل، تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم عباد الله، هذه هي صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لقد أشغلهم عذاب جهنم بين أعينهم، يسألون الله جل وعلا على الدوام والاستمرار أن يقيهم عذاب جهنم، لعلمهم بأن الخلق كلهم سيمرون على الصراط المنصوب على متن جهنم، حيث قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من نجا من على الصراط فهو الناجي وربي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما أبد الآباد. ولذلك يسألون الله جل وعلا أن يصرف عنهم العذاب وهذا متضمن سؤالهم ربهم جل وعلا أن يدخلهم الجنان والرضوان والروح والريحان. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يتعاملون في قضية الإنفاق تعاملا صحيحا وسطيا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في قضية الإنفاق لا يسرفون ولا يقترون، وإنما يكونون بين ذلك، فلا هم من البخلاء الممقوتين بكتاب الله والممقوتين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والممقوتين بقلب كل مسلم، لا يتعاملون مع أموالهم بمثل هذا الشح وبمثل هذا التقتير وبمثل هذا الحرص، وكذلك لا يبذرون ولا يسرفون ولا يستعملون أموالهم استعمال من كفر بنعمة الله رب العالمين، وإنما هم بين ذلك ينفقون إنفاقا صحيحا سليما. إذا جئت في باب الكرم فهم من أكرم الناس، وإذا جئت في باب الصدقة فهم من أكثر الناس إنفاقا، وإذا جئت في باب الحقوق تجدهم يؤدون الحقوق كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفقون على آبائهم وأمهاتهم، وينفقون على زوجاتهم وأولادهم، وينفقون على من وجبت عليهم نفقته، يؤدون حق الله جل وعلا وحق الناس جميعا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا يعني أخرجوا المال وأنفقوه وبذلوه فهم على قنطرة الوسطية، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تجاوزا ولا تقتيرا، كما قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك ولا تجعل يدك مقبوضة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم انتقل ربنا جل وعلا في ذكر صفات عباد الرحمن إلى أهم المهمات وإلى أوجب الواجبات وإلى قطب رحى قضية الأمر كله، ألا وهي قضية التوحيد والشرك. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من صفات عباد الرحمن أنهم من أهل التوحيد الخلص، قد جافوا وجانبوا الشرك أكبره وأصغره. إنهم عباد الله جل وعلا، إنهم متبعون لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم بعيدون كل البعد عن الشرك ووسائله وعن البدعة وطرقها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء يا أمة الإسلام نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي كل عبادة فرضها الله جل وعلا فتسمى دعاء، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأعمال. وأما دعاء المسألة فهي أن تسأل ربك جل وعلا بأسمائه الحسنى، بأن تقول: يا رب ارزقني أو اغنني، يا رب تب علي، يا رب ارحمني، يا رب استر علي، وهكذا. وهذا يسمى دعاء المسألة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نعم عباد الله، من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يشركون بالله جل وعلا، ولا يسألون غيره مما هو من خصائص الرب جل وعلا وتقدس، لعلمهم بأن من وقع في الشرك فقد وقع بالأمر الكبار وبالذنب العظيم الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال سبحانه في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في خطورة الشرك كثيرة جدا، بل إن الأنبياء دعوتهم ومفتتح رسالتهم هو دعوة الناس إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وأهله. ولأجل هذا عباد الله، حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد حينما سد كل الطرق والمنافذ والوسائل والذرائع التي قد توقع في الشرك. من ذلك مثلا ما يتعلق بالحلف بغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمرا يحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أين نحن من هذا؟ كثير من الناس يحلفون بغير الله، منهم من يحلف بالكعبة، ومنهم من يحلف بالدبي، ومنهم من يحلف بالنبي، ومنهم من يحلف بالشرف والعرض، ومنهم من يحلف برأس أمه أو برأس أبيه. بل الأدهى والأمر والمضحك المبكي أن يحلف بعض الناس بشنبه، أو أن يحلف بعض الناس بأمور والله تبعث على الضحك، وفي نفس الوقت تبعث على الأسى إلى لحال المسلمين، أو لما وصلت إليه حال بعض المسلمين هدانا الله وإياكم. يحلف بشنبه وبشرفه وبرأس أمه وأبيه، ويترك ربه جل وعلا. وصدق الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن ذلك أيضا قول لولا الله وأنت، هذه من الشرك الأصغر الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم وحسمه. ولذلك قال للرجل الذي قال لولا الله وأنت، قال: أجعلتني لله ندا. وذلك الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت أو شاء فلان. هذا هو التوحيد، وهذا هو صفاؤه ونقاؤه أيها المؤمنون. ومن ذلك أيضا أن الرهبة والرغبة والخوف والرجاء لا يصرف إلا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فأخذته رعدة، يعني خوف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ارتضى فعلته؟ هل أقره على ما فعل وما صدر منه؟ لا، وإنما زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيها الأعرابي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني الخبز اليابس أو اللحم المتعفن، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، بمعنى أن هذه الرهبة لا تصرف إلا لله رب العالمين. إن كثيرا من المسلمين إذا دخلوا بعض المقابر أو قبر ولي أصابهم خوف ورهبة وخشوع وخضوع، وهذا أمر ينبغي لهم أن يراجعوا فيه إيمانهم، وأن يتعلموا الإيمان عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذه القضايا قضايا خطيرة، ولذلك من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشركون بالله ولا يدعون معه غيره، وأيضا لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ولذلك قال العلماء: أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله، ثم يأتي بعد ذلك قتل الأنفس المعصومة، ثم يأتي بعد ذلك الزنا عافانا الله وإياكم. هذه بعض صفات عباد الرحمن، جعلنا الله وإياكم منهم ووفقنا لطريقهم وسبيلهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا عباد الله، وإن من صفات عباد الرحمن الذين أضافهم الله جل وعلا إلى ذاته العلية إضافة تشريف وتكريم وتعظيم وتبجيل أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يبغضون الزور وأهله، ويتجافون ويبتعدون ويجانبون مجالس الزور والكذب والبهتان والغناء ومجالس المعازف وغيرها، مما نص أهل العلم على بيانه في تفسير هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور. قيل الزور الكذب، وقيل شهادة الزور، وقيل البغي، وقيل غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية التحذير من الزور، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعاً كان يبين أكبر الكبائر، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة شفقة عليه: ليته سكت، شفقة عليه، ليته سكت. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا ببقع المكر والكيد وبأماكن الزور والبهتان وبمحل المعصية والشيطان مروا كراما، مروا كراما، بعيدين عن سماعها أو عن الجلوس مع أصحابها لخوفهم من الله ولمحبتهم لله جل وعلا. ومن صفات عباد الرحمن أنهم كذلك يعتنون بتربية أبنائهم وبتربية أهليهم، ويكثرون من الدعاء أن الله جل وعلا يرزقهم الذرية الصالحة، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يسألون الله جل وعلا صلاح الذرية قبل وجودها. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يسألون الله الزوجة الصالحة، بعيدين عن رغبات النفس، ويحرصون أن تكون صالحة دينة خيرة. وكذلك يسألون الله صلاح الأولاد، ثم بعد ذلك يسألون الله أن يكونوا أئمة في الخير. إنها علو الهمة عند عباد الرحمن. عباد الرحمن لا يكتفون بأن يكونوا صالحين، بل يريدون أن يكونوا مصلحين. قال ابن عباس في قول الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة في الخير. أئمة في الخير، فلا أن تكون إماما في مسجد تصلي في محرابك للمسلمين فأنت إمام من أئمة الخير، ولا أن تكون خطيبا مخلصا لله جل وعلا تعتلي أعواد المنبر تذكر الناس فأنت إمام في الخير، ولا أن تكون عالما تجلس للناس تعلمهم فأنت إماما في الخير، ولا أن تكون قاضيا أو داعيا إلى الله جل وعلا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو كاتبا مصنفا مؤلفا أو رجلا ينصح بلسانه مع سلامة قلبه بأسلوب شرعي على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إمامة في الخير. ولذلك قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واجعلنا للمتقين إماما، هذه بعض صفات عباد الرحمن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث ذو شجون، والجعبة ملأى، وحسب المرء ما في هذه الآية من التوجيه ومن البيان في صفات عباد الرحمن، فكونوا منهم يا عباد الله، فإن الأمر جد يسير لمن يسره الله له. وهذه المسألة إما أن تكون من أهلها إما أن تكون من أهل عباد الرحمن ممن اتصف بهذه الصفات، أو تكون ممن أخذ بعضها، فعليك أن تجاهد نفسك وأن تدربها وأن تعتني بها على أن تأخذ هذه الصفات أجمعها، وعلى أن تكون ممن تشرب قلبه حب هذه الصفات وجعلها واقعا عمليا مترجما من خلال أعماله وأقواله وتصرفاته. وإن المسألة وربي جد يسيرة، ومن جرب ودخل وولج هذا الباب العظيم باب الإيمان أعزه الله جل وعلا في الدنيا وأكرمه يوم القيامة. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.